صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أهاشم أهاشم لا يوم لك بيض أو ترى جيادك تزجي عارض النقع أغبرا إلى الآية تجمع بك الخيل وثبت كأنك لا تدرين بالطف ما جرى ولا كدم في كربلا سال منكم فذاك لأجفان البرية أسهرا يا كأنك يا أسياف غلمان هاشم نسيت غداة الطيف ذاك المعفرا للهاشمي الماء يحلو ودونه ثوت آله حر القلوب على الثرى وفي السياب مما يصطفي الخدر نسوة يعز على فتيانهم أن تسيرا يا حمت خدرها يقضى وودت بنومها ترد عليها جفنها يا لا على الكرى فأمسيت فأمست ولا من قومها ذو مروءة يقوم وراء الخدر عنها يا مشمرا مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها يا عمادا لها إلا وفيه تعثرا آيا نعادة ننخيت أخوتي وما جاوبوني نخيت أخوتي وما جاوبوني يا أهل الحمية ما تجوني ما تجوني ومن ايد الاعاد تخلصوني اي ومن ايد الاعاد تخلصوني أنا شبيدي على أهلي ضيعوني يا ويلي مشوا عني وبالذلاية رماني أي رماني عزوا المقابر وارخصوني تقول أنا مشيت درب الما مشيت ولو ينشر الموت اشتريت يا وجدت على خويا يا رايا يا فجيت لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على لا شك أن جميع الأفكار التي يؤمن بها الإنسان ويعتقدها ما لم تظهر على سلوكه أو من خلال كلامه فإنه لا يمكن أن يتعرف الإنسان على الإنسان الآخر من خلال تفكيره المحض. ومن هنا جعل الله تبارك وتعالى للإنسان طرقا للتعبير عن آرائه وعن الأفكار التي يعتقدها، حتى يتمكن من إيصال هذه الأفكار للآخرين والتفاهم معهم. طبعا مرة هذه الأفكار تكون وسيلتها اللسان أو العبارات القولية، ما يعبر عنه بالقول، فيستخدم الإنسان، وهذا طبعا أبرز مظهر من المظاهر أو أبرز وسيلة من وسائل إيصال المعلومات وإيصال الكلام والمطلوب للأفراد الآخرين هو اللسان. ولذلك يقول الشاعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فإذا كأنما شخصية الإنسان متقومة بهذين الأمرين: جانب الأفكار التي مقرها العقل، والجانب الآخر هو وسيلة التعبير عن تلك الأفكار التي يؤمن بها الإنسان. فاللسان وسيلة من ضمن هذه الوسائل، وليست كل الوسائل. من الوسائل التي يعبر بها الإنسان عن آرائه وأفكاره هو ما يعبر عنه اليوم باللغة غير المنطوقة، اللغة غير المنطوقة. واللغة غير المنطوقة طبعا أحيانا تكون من خلال الصوت، صحيح هو الكلام نفسه يؤدي غرض، ولكن الذي يجعل لصورة الكلام الذي يلقيه الإنسان له أهمية، هناك أمور تتعلق بها، ومن قبيل مثلا حدة الصوت، من قبيل نبرة الصوت، من قبيل مستوى الصوت أن يرتفع. يعني هناك كلمة أحيانا أنت تقولها برفيع صوتك تعطي دلالة، بينما نفس الكلمة إذا قلتها وأنت وصوتك منخفض قد تعطي دلالة أخرى. لغة الجسد هذه أيضا، حتى نصل إلى الموضوع الذي نحن بصدده، لغة الجسد من الوسائل التي جعل الله تبارك وتعالى الإنسان يعبر بها عن مكنون ذاته، باعتبار أنه قد يكون الإنسان مثلا أحيانا عاجزا عن الكلام لظرف من الظروف، إما ظروف صحية أو في موقع معين لا يستطيع أن يتكلم، أو قد يكون هناك اختلاف في اللغات بين من يريد، بينه وبين من يريد أن يوصل أفكاره لهم، فصارت لغة الجسد من اللغات المفهومة لدى جميع البشر. ولكن طبعا اليوم اتسع نطاق لغة البشر وأصبح علم يعني يركز عليه كثيرا في قوة التأثير وفي قوة حضور الإنسان في موقف من المواقف. من ضمن أجزاء لغة الجسد هو طريقة مشية الإنسان، طريقة المشية نفسها. طبعا أيها الإخوة والأخوات، نحن لو رجعنا إلى القرآن الكريم حقيقة هناك بحث جميل جدا إذا واحد يتابع في القرآن، لم أره متبلور كبحث يعني مستقل، وهو لغة الجسد في القرآن الكريم. القرآن الكريم ما شاء الله أشار إلى لغة الجسد وتحدث عنها وجعلها من الأمور التي لها دلالات كبيرة، سواء ما بين الأنبياء وبين أتباعهم أو بين الناس وبين بعضهم البعض، أو حتى في الحديث أحيانا عن يوم القيامة أيضا يشير تبارك وتعالى إلى لغة الجسد، بس هذا بحث الآن لسنا بصدده. المهم، فحركة مشية الإنسان، طريقة مشية الإنسان هي من الأمور المعبرة عن أفكاره، والمعبرة أحيانا عن مستواه، حتى مستوى إدراكه وعقله. ولذلك احنا حتى لما نشوف مثلا بعض الناس يمشي
مشية معينة نقرأ من مشيته أمور هو يخفيها. مثلا أنت تستطيع أن ترى شخص معين فتقول شكل فلان مستعجل، من طريقة مشيته تعرف أنه كأنه يريد أن ينجز عمل بسرعة. أحيانا ترى إنسان يمشي تقول كأن مريض، هكذا بعض الأحيان تستشف من مرض الإنسان على طريقة مشيته. بعض الأحيان تتحدث عن مشية الإنسان للتدليل على مستوى تفكيره، هذا أكيد في شيء. بعض الأحيان مشية تدل على حتى على عدم توازن في عقل الإنسان، هذا يدل على أن المشية لها دلالات كبيرة ومؤثرة في حياة الناس. ومن هنا نلاحظ أن هذه المفردة، مو المفردة، نفس المادة، يعني ميم شين يا مشي، هذا هالمادة هذه اشتقت منها كلمات كثيرة، زين، بعضها كلمات بعضها أفعال في القرآن الكريم، واستخدمها القرآن الكريم استخداما واسعا، سنلاحظ بعضها الآن. فأول ما يتبادر إلى الذهن من مفردة الماشي هو المعنى المتعارف عند الناس جميعا، بمعنى كما يعرف بعض العلماء، المشي هو ضرب القدمين بالأرض للانتقال من نقطة لأخرى. هذا تعريف المشي، ضرب القدمين بالأرض فيتحرك. طبعا بعض الأحيان هنا هذا القيد، بعض الأحيان يمكن واحد يضرب الأرض ولكن لا يتحرك، ولكن هنا الإضافة لينتقل من مكان لآخر أو من نقطة لأخرى. هذا نستطيع نعبر عنه بالمشي الحركي، بالمشي الحركي. هذا نجي الآن لأنه في الآية الكريمة، المراد في الآية الكريمة هنا المشي الحركي. في مقابل المشي الحركي القرآن الكريم تحدث عن المشي ولكن ما أعطاه المشي الظاهري الحركي كما لاحظنا في الآية، وإنما أعطاه معنى آخر. مثل شنو؟ مثل قوله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن تعيير بعض الأمم لأنبيائها، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. شنو معنى يمشي هنا؟ يمشي يعني يتحرك في الأسواق؟ لا، معناها يمشي في الأسواق يقولون يعني يتعامل، عبر عن المشي بالتعامل في حركة البيع والشراء. هذا المشي في الأسواق، الواحد ليش يمشي في السوق؟ لأنه يريد أن يشتري، إما يشتري وإما أن يبيع. هذه الحركة، حركة البيع والشراء، عبر عنها بأنها مشي. زين، أحيانا لا، أحيانا تكون دلالة المشي أو المشي قد يعني معنى التصرف، مطلق التصرف، ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس. نور تمشون به في الناس، شنو معنى تمشون به هنا؟ مو يعني ضياء ليت يعني واحد يمشي به، لا، ضياء يعني بصيرة تتعاملون فيها مع الآخرين. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا الإنسان المتقي عنده ينبغي أنه يعني لابد أن يكون عنده تقوى، وهذه التقوى تولد حالة من البصيرة. هل بصيرة تضيء لطريقة في تعامله مع الناس؟ يعرف هذا الكاذب من الصادق، يعرف كيف يتكلم مع الناس، كيف يتعاطى معهم، من وراء البصيرة التي عنده. فعبر عنها بأنها النور، نور يمشي تمشون ويجعل لكم نورا تمشون به. تمشون به يعني تتعاملون مع الناس من خلاله وفق متطلبات التعامل. زين، إذن هذا معنى ثاني من المعاني التي وردت في القرآن الكريم للمشي. فمو قصدي أقول أنه ليس كل ما ورد مفردة المشي أو اشتقاقاتها في القرآن الكريم يستدل بها على المشي الطبيعي وهو اللي سميناه الآن المشي الحركي، يعني للانتقال من نقطة لنقطة. لا، يطلق المشي على معاني متعددة. زين، خلونا الآن نرجع إلى الآية الكريمة. هذه الآية المباركة وهي سلسلة مواصفات الله سبحانه وتعالى ذكرها للمؤمنين الذين أطلق عليهم هنا صفة عباد الرحمن. الله سبحانه وتعالى يريد يبين خصائص العباد الرحمن. يمكن واحد يقول كل الناس عباد لله، كل الناس عباد للرحمن، لا، هنا يقولون الذين حققوا عبودية عالية في مضامينها، يعني العبودية المحضة كما يعبر عنها. هؤلاء مو ينعكس بس الإيمان على تفكيرهم أو على طريقة كلامهم، بل حتى ينعكس على طريقة مشيتهم، حتى في مشية المؤمن يختلف عن غير المؤمن. زين، فقال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. زين، طبعا هونا واضح أنهم يمشون بتأودة، يعني يمشون من دون إسراع وإبطاء، المشي المعتدلة، هذا هونا. زين، هذا المشي الحركي أيضا القرآن الكريم تناول للدلالة على طبيعة الوعي الذي تحمله الشخصية، وهم هنا نستعرض مجموعة من الآيات. عندنا مثلا الآيات التي تناولت مشية المرأة العفيفة التي يعلوها الحياء، كما تحدث تبارك وتعالى حينما تناول قصة نبي الله موسى سلام الله عليه مع شعيب. طبعا نبي الله موسى لما سقى لتينك الفتاتين بنات ابنتي شعيب وذهبتا، فقال لهم خليه يجي. فجاءت واحدة منهم تناديه، فالقرآن يصف لنا هذه الصورة، يقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. إذن هذه مشية المرأة، كأنه يعني هذه الآية تعطي إضاءة جميلة بالنسبة للمرأة كيف تمشي. لا شك أنه أيضا مشية المرأة هنا لا تقارن بمشية الرجل، باعتبار أن المرأة لها خصائص معينة في جسدها، فلذلك يقول هذه المرأة أيضا لازم تراعي هذا الجانب وهي تمشي حتى لا تخلق فتنة ما في أبصار الناظرين أو في أبصار من أو في أذهان الناس عموما بشكل عام. إذا مشت هي غير ممنوعة من المشي بطبيعة الحال، ولكن تمشي بهذا الشكل، جاءته إحداهما تمشي على استحياء. زين، هذا مورد. المورد الثاني، الله سبحانه وتعالى تناول فيه مشية المتواضعين والأمر بأن تكون المشية تنم عن تواضع، لأن هناك مشية تنم عن تكبر على الآخرين وتنم عن احتقار للآخرين. فقال تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. خل مشيك بالهون، لا تمشي وأنت في حالة من الزهو والتعالي على الآخرين. حتى كلمة تصعير الخد هذه من اللغة غير المنطوقة، أنه بعض الأحيان واحد مثلا حتى لما تتحدث وياه كأنه يتجاهلك، هكذا يدير لك صفحة خده. زين، كناية عن عدم الاعتناء، وهذه أمور مهمة جدا في جذب الآخرين لك، في ربط العلاقات مع الآخرين، أنك تحسن الإنصات للآخرين، فتستخدم حركة العين حينما تتحدث معهم للدلالة على اهتمامك بهم. فعلى كل حال، فلذلك القرآن هنا يعطي للمشية دلالة على التكبر والزهو. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مهما أوتيت من الزهو، اعتبرت نفسك أنت عالي وشامخ، وين راح توصل؟ بتخرق الأرض، تخوم الأرض، بتصير رجليك تناطح مثلا الجبال العالية، لا، ما راح تصل إلى هذا المستوى، فخليك إنسان طبيعي كما يقولون. فإذن هنا أيضا كلام للقرآن الكريم حول دلالة المشي بالنسبة للشخصية المتواضعة. في هذه الآية الله يقول من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا. جاء في صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان بهذه الطريقة يمشي، كان كأنما ينقلع من صخر، يعني ما كانت مشيته سريعة زين، فكان معروف بمشيته المتواضعة المتأنية. لماذا؟ كأنه هذه أصلا المشية كما قلت لك تعكس تفكير الإنسان وتعكس ما لدى الإنسان من وعي. فلذلك نحن نحكم على بعض الأشخاص أحيانا من خلال مشيتهم، فإذا ثقل القلب بعناية الله تبارك وتعالى وبالتعلق بالله ظهر ذلك أثره على جوارح الإنسان، ومنها طريقة مشيته. ولذلك تلاحظ حتى مشية المؤمنين في بعض الأحيان أو بعض العلماء تلاحظ كيف مشيتهم باعتبار أن القلب قد ثقل بالإيمان، فلذلك تلاحظ أنه بهذا المستوى من المشي. إذن أريد أقول أحيانا هو نفس ثقل الإيمان الذي يكون عند الإنسان ينطبع على طريقة حركته، ينطبع على مشيته. وهنا أيضا أذكر قصة أخرى، طبعا هي قصة غير مدونة وإنما هي نقل عن شخص موثوق عن شخص آخر رأى القصة، يعني واسطتنا فيها فرد واحد. القصة أنه واحد هذا العالم يحدث الأخ اللي حدثني، يقول أنه في أيام كان السيد الإمام الله يرحمه في النجف الأشراف، يقول طبعا احنا كنا ساكنين إلى جواره، فيقول ذاك اليوم كان هو طالع من بيته ويمشي في الزقاق، وأنا كنت وراه بس بمسافة يعني بس أشوفه وهو يمشي، إلى أن وصل إلى نهاية الطريق. يقول في نهاية الطريق في محول كهرباء كبير، ويا ما وصل السيد الله يرحمه السيد الإمام انفجر ذاك المحول وسوى دوي انفجار قوي جدا، فخرج الناس من منازلهم خايفين أنه شنو الانفجار. يقول أنا عيوني عليه، أقول إذا الناس البعيدين طلعت من بيوته هذا اللي عند الانفجار شلون راح يصير. يقول كانت عيني عليه، يقول والله أقسم حتى ما التفت يمينا ولا شمالا ماشي في طريقة. فإذا هذه من ضمن الجوانب المهمة التي تنعكس في إيمان الإنسان وأفكاره حتى على طريقة مشيته. زين، إذا هذه الصفة الأولى، قال إذا من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا. بعد قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلاما كناية عن يعني نحن نترفع، إذا خاطبهم الجاهلون ترفعوا عن الرد عليهم. زين، سؤال هنا، هل كل جاهل يتحدث بجاهل؟ يعني الآن قال إذا خاطبهم الجاهلون، شايف؟ زين، مو كل الجاهلين لازم كلامه مو جيد، يمكن جاهل ولكن كلامه معقول. فلو أخبرنا شخص جاهل هو لكن أخبرنا بشيء شيء عقلائي يعني متعقل ما نصدقه نقول لا هذا جاهل، روح الله قال إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مو منطق هذا. إذا ما معنى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ ليس مطلق الكلام الذي يصدر من الجاهلين هو كلام جاهل، يعني ما في التزام هنا، ما في دلالة على أن كل جاهل لا يصدر منه إلا كلام جهل، لا، ممكن يكون جاهل ويصدر منه كلام أحيانا مفيد، صحيح ولا لا؟ طيب إذا ما معنى الآية؟ هنا تنبه بعض المفسرين إلى هذه النقطة فقال معنى الآية إذا خاطبهم الجاهلون بما هو ناشئ من جهلهم. شايف؟ خاطبهم بما هو ناشئ من الجهل، مو مطلق الكلام. نعم، إذا كان هو الكلام جاهل ناشئ من الجهل، مو لأن جاهل فكل كلام ما نتقبل منه، بما هو ناشئ من جهلهم قالوا سلاما. هذا الكلام الذي يصدر من الجهل طبعا من الأمور المهمة جدا، مثلا من أمثلته السخرية والاستهزاء، وهذا للقرآن الكريم تناوله في سورة البقرة لما قال على لسان نبي الله موسى سلام الله عليه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنهم كانت عندهم قضية أصلا، واحد مقتول وجثته ملقات على دار أحد بني إسرائيل، وقاموا يدوروا عن القاتل وما شافوا، فقالوا له: أنت تدعي أن لك صلة بالله، دع ربك يخبرك من قتل فلان حتى نعرف قاتل هذا. فسأل الله تبارك وتعالى يعني كل العملية هذه، اسم البقرة كل لها البقرة هذه زين. طبعا في بحث هنا جانبي، وهو أنه هذه الأسماء السور هل هي توقيفية يعني بروايات حديث؟ ليش اسمها سورة البقرة؟ من هو سماها سورة البقرة؟ وذيك ليش سورة الفيل؟ وذيك ليش سورة النمل؟ فبعض العلماء عند رأي يقول ما يرتضي هذا، يقول يعني هذه السورة العظيمة تسمى بسورة البقرة باعتبار شنو؟ يقول ما عندنا روايات تأكد أن كل سورة إلها هذا الاسم، ولكن كان أمر متعارف. على كل حال، فالمهم الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله، لما سأله قال له: يا موسى إن قلهم إن الله يأمركم أن تذبح، أوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة، فجاء لهم فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تريد تعرفوا من هو القاتل اذبحوا بقرة. فطبعا لأنه ما في ربط منطقي في أذهانهم بين معرفة القاتل وبين البقرة، هذا شيء مو معروف، يعني أنه واحد يريد يعرفه من قتل يروح يذبح بقرة، شنو العلاقة بين ذبح بقرة وبين معرفة إنسان قاتل؟ ولذلك لقصور عقولهم عن هذا الأمر وعن إيجاد الرابط بين الأمرين قالوا: أتتخذنا هزوا؟ تستخر علينا أنت؟ قل لك الرجال ميت نريد نعرف، مقتول نعرف، نريد نعرف من قتل، تروح تقول لنا هذا أمر هذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أنتم سألتموني أن أسأل الله؟ هذا الله سبحانه وتعالى يقول لكم اذبحوا بقرة. فهم لعدم وجود ربط ذهني بين الأمرين لقصور عقولهم وهم ما يدروا حكمة الله ماذا يريد من وراء هذا، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ زين تسخر علينا يعني؟ فشوفوا جوابك كيف كان. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شوف الربط هناك، هناك قال: وإذا خاطبهم الجاهلون. فإذا هذا يعني أن الجاهلين قد بعض الأحيان يصدر منهم كلام جاهل، فمن مصادق الكلام الجاهل السخرية بالآخرين. فهو سلام الله عليه قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، شنو أنا جاهل حتى أسخر بكم؟ يقول العلامة الطباطبائي: وهذه فيها دلالة على أن السخرية والتهاون بالآخرين لا يصدر إلا من الجهال. السخرية ما تصدر من عالم، ما تصدر من إنسان يعرف يعني ويزن الأمور، لأنه يعرف أنه كل ما يمكن أن يسخر به على الآخرين ممكن أن يكون معرضا له يوم من الأيام. واحد تشوفه مثلا بعض الأحيان أنت تسخر عليه في طريقة كلامه، في مشيته، يمكن ابتلي ببلاء أنت لا تعرف هذا البلاء ما هو. وكل إنسان معرض. الآن العلماء في التربية الخاصة يقولوا أنه كلنا معرضون للإعاقة، لما يتحدثوا عن الإعاقة الجسدية أو العقلية، كلنا معرضون، واقعا كلنا معرضون. في يوم من الأيام أنا كنت داخل مجلس واحد من العلماء، فيعني جلسنا شوية ودخل واحد، هو شاب وجميل وسيم وأيضا ملابسه أنيقة، ولكن ما يعني عنده شبه شلل، لا يستطيع، لا يتكلم ولا يتحرك، وكل جسمه يهتز. فبعد ما جلس بس أنا لاحظ شيء، أنه الكل يحتفي بهذا، مع العلم يعني وضعه كان بهذا. عادة لما يجي واحد هو عند عدم قدرة على المشي وما يقدر يتكلم ما حد يعني خلوه جالس، بس هذا حصل ترحيب. فهذا العالم يقول لي تعرف هذا؟ قلت له لا أنا أول مرة أشوفه. قال هذا يوم من الأيام كان من أكبر التجار في السوق، الذين إذا دخل إلى السوق ما أدري أنا كانت تجارة شنو، بس كانوا يحسبوا الحساب. هذا من الناس الذين ينظر لهم. وطلع يوم من الأيام بسيارته وصاب حادث، وإذا ذاك الشخص العقلية المتوهجة وإذا به تحول إلى هذا الشكل. فالمهم فيقول فهنا يقول السلوك هذا ما يصدر من إنسان إلا أن يكون جاهلا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الميزان عند الله تبارك وتعالى، ولا نساء من نساء. يقول هنا بالمقابلة، إذا يصير معنى لا قوم يعني رجال هنا، يعني كان يقول لا يسخر رجال من رجال، لأن قوم في اللغة العربية تطلق على الرجال. فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فهذا التصرف الجاهل يمكن أن يصدر من الإنسان الجاهل وقد لا يصدر. وإذا الميزان هو نفس الكلام، كما أنه بعض الأحيان أيها الإخوة إنسان قد يكون عالم، قد يكون إنسان مفكر وعالم وعنده يعني شيء من العلم، ومع ذلك تصدر منه جهالات، تصدر منه أمور تقول كيف صدرت منه هذا. فإذا هنا ليس المراد فقط كون أن الشخص جاهل، المراد هي نفس ما يصدر، هل هو ناشئ من جهل سواء كان تفوه به جاهل أم غير جاهل. من أيضا الأمور التي تعتبر من ما يصدر من الجاهلين استفزاز الآخرين، استفزاز الآخرين، يستفز في انتماءه، يستفز في قبيلته، يستفز في بلده، ذولا لأهل البلد الفلاني وذولا أهل وهذا من قبيلة بيت فلان وهذا من الفرقة، هذا الاستفزاز. ويصير تعيير بعض الأحيان على هذه الأمور، وتستغرب يعني ناس بعض الأحيان شخصيات زين وتحت اسمهم ألقاب ما شاء الله، ومع ذلك تصدر منه مثل هذه الجهالات. هذه أيضا من مصاديق ما يصدر من الجاهلين في الواقع. هذه الاستفزازات تحتاج إلى تحمل، ولذلك من صفات عباد الرحمن أنهم إذا وجهوا بهذه الاستفزازات وهالجهالات ينجروا لها، لو يقولوا لا سلاما 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 زين. هذا يقال أن أحدهم من المبغضين لأمير المؤمنين سلام الله عليه في العصر العباسي، يقول شاف أمير المؤمنين في الرؤيا فأخذ يسخر به، هو يقول يعني عن نفسه، يقول قالوا لي، يقول أنا يقول علي بن أبي طالب فصيح وعنده كلام وكذا، وهو كلامه من رفيع الكلام، أنا شفته في النوم وسبيته وكذا، ما أشوف رد علي لا عند خطبة رد علي بها ولا كلام فصيح. فقال له أحد الجلاس أما قال لك شيء؟ قال بلى، قال كلمتين، قال سلاما سلاما، قال خلاص فقد رد عليك. هذا لأنه اعتبرك جاهل أصلا ما لك قيمة في الرد، ولذلك رد عليك بهذا الرد زين. فالاستفزاز يصدر من هنا. تلاحظ أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ودائما هذه نكررها نقول أن من يعني يضع نفسه في الموقف اللي مر بالإمام زين العابدين سلام الله عليه في تلك المواقف مستحيل يتحمل، أو ما أقول مستحيل، على الأقل صعب يتحمل مثل تلك الاستفزازات التي واجهها، خصوصا وقد رجع من معركة رأى فيها أباه وإخوته وبني عمومته على وجه الأرض مجزرين. هذا واحد. اثنين، وإذا به يمشي مع مجموعة من النساء. يا أخي الواحد يمكن يتحمل أحيانا خصوصا في مقام الشهادة في سبيل الله، لكن ما يتحمل أنه يسير مع عائلته والناس صماطين تتصفح وجوه بنات رسول الله، هذه كم، هذه كم مؤلمة. يعني الواحد إذا يريد يعرفها خليه يقارن، يتصور نفسه، أحد يرضى هالشكل أنه أهله أو عائلته يتصفح، واحد ينظر ما تقدر. فكيف إذا كان هناك جماعات وزرافات يدخلن من بلد ويخرجن من بلد، وأعين هؤلاء أعينهم على بنات رسول الله. الرواية تقول أنه لما جاء سهل بن سعد الساعدي فتدنى من أم كلثوم فقال لها: ألك حاجة؟ قالت: من أنت؟ فقال: أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى جدك رسول الله، ترى أنا من أصحاب جدك وممن روى حديثه، فإذا في شيء أقدر أخدمكم فيه. فقالت له: قل لحامل هذا الرأس يتقدم حتى يشتغل الناس بالنظر إلى الرأس عن النظر لنا، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. يقول جي إلى، أعطاه مبلغ من المال وقال له: تقدم حتى ينظر الناس إلى الرأس ويشتغلون عن النظر إلى بنات رسول الله. ونظرها الآخر عينها على ذلك العليل المثقل بالآلام، ينظر لها وتجر ونوهيت نظرة وتنتحب، والنساء تخفي البكا والنوح خاف من الضرب. نادت: يا نور عيني ذوبت مني قلب. رمق بليها وخد يجدي بالشكاية العمت. شقلها: عم يا زينب سفرنا فوق هالهز الطويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل، نحل الجسم يركب على الهزل وانا عليل، وهالرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقته. افتجعت ونادت وهي من فوق ناقتها تجود: يا زجر بالله تخفف عن علي من هالقيود. تسترحمهم حتى يخففوا من قيود زين العابدين التي أدمت جسده. يا زجر بالله تخفف عن علي من هالقيود، آية فرسان نسوني، آية دهر ما يعود، من طرفنا ما تخاف الله وترحم حالت. سوى اللعين من سمع ابن الرجس منا يا ويلي الغيظ زاد، قال: كتر اللي وجعك وين يا زين العباد؟ قال: تحت الجامعة موضع أغلالي ولقياد، شال صوته يضربه وغابت يا ويلي رويحت. أولي العادة العادة العليل يلاحظونه صباح ومساء يتفقدون، يا وشنه اليأس يعالجون، لكن ما شفنا العليل مقيدين، اي ما شفنا العليل مقيدين. أبا كنت قبل اليوم لا أعرف البكاء ولا سمحت لي بالدموع. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين، مرضى بحاجة إلى دعائكم. وهذه آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، اللهم من عليهم جميعا بالصحة والعافية بحق مريض كربلاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني يوم ألقاك. برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.